إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن مما فرضه الله وأوجبه وشرعه وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهميته، حتى قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد غلظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدى وأعاد، هو أصل من أصول أهل السنة وعلامة فارقة ورمز ظاهر لا يخالف فيه إلا أهل الضلال والبدع، وما زال علماء السنة على اختلاف عصورهم وتباعد أمصارهم يقررونه ويوضحونه ويؤلفون فيه ويجعلونه في كتب العقائد ويفردون له بابا في كتبهم. هذا الأصل كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة رضي الله عنهم به ويأخذ عليهم الميثاق على أن يعملوا به ويصبروا على الأذى فيه. هذا الأصل كان السلف الصالح يضللون من خالف فيه وزاغ عنه. هذا الأصل حاول كثير من أهل الضلال لمز أهل السنة به. هذا الأصل هو السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف ولزوم جماعة المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن من أصول أهل السنة الاجتماع على الحق والاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وروى الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بإسناد صححه ابن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فكان من نصحه صلى الله عليه وسلم أن قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وقال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة رحمه الله في وصية له: لا تفارق الجماعة. وكتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه بأن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم، فافعل. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والمفارق للجماعة مستحق للقتل، قد أحل الله دمه. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وعن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. أيها الإخوة، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. جاء في صحيح مسلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن الدين النصيحة لولاة الأمور. قال ابن رجب رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله. جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. أيها الإخوة، إن من النصيحة لولاة أمر المسلمين التي أمرتم بها الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. أخرج مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وخير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. وأخرج ألا لك أي عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وأخرج الخلال في السنة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: وإني لأدعو له، أي السلطان، بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا عليه. قال البربهري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال ابن رجب رحمه الله: ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق وحث الأخيار على ذلك. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. بل لما قيل لسماحته: هناك من يمتنع من الدعاء لولي الأمر، قال: هذا يدل على جهل الممتنع وعدم بصيرته. أيها الإخوة، ومن النصيحة لولاة الأمر عدم التشهير بالنصيحة لهم، كمن ينصح وينكر عليهم من فوق المنابر أو المواقع أو الصحف. بل الواجب والمشروع أن يذهب إليهم وينصح لهم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس رضي الله عنه: آمر أميري بالمعروف؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن كنت فاعلا فيما بينك وبينه. قال ابن رجب رحمه الله: وتذكيرهم وتنبيههم في رفق ولطف. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف الصالح التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر. وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين، فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه. أيها الإخوة الأكارم، إن الخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة، شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستميلون قلوب الناس بذلك ليطعنوا في ولاة الأمر، ومع ذلك هم كلاب النار، شر قتلى تحت السماء، ومن مسالكهم التكلم في أعراض ولاة الأمر وسبهم، وذلك مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أول نفاق الرجل طعنه في أميره. أخرجه البيهقي في الشعب. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. ولما طعن رجل من أهل البصرة في أميره بقوله: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، قال له أبو بكرة الصحابي الجليل رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخرجه الترمذي. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المقنع: فإن سبوا الإمام عزرهم، بل إن عرضوا بسب ولي الأمر ولم يصرحوا عزروا، كما رجحه المرداوي في الإنصاف. وقال ابن فرحون رحمه الله في تبصرة الحكام: إنه يعاقب عقوبة شديدة ويسجن شهرا. ولذا قيل: حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم. واعتبروا بمن حولكم رحمكم الله. صح عن ابن عباس رضي الله عنه بأنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفلوذج في الفرقة، والفلوذج نوع من الحلوى. وبعد أن تبين هذا الأصل العظيم، تأمل في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين قال عن هذا الأصل العظيم: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الإخوة، إن مفارقة الجماعة والخروج على الإمام فيها من المفاسد ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال: استبدال للخوف بالأمن، وللجوع بالشبع، وإراقة للدماء، وهتك للأعراض ونهب للأموال وقطع للسبل وتسلط السفهاء وانتشار الجهل وتعطل المنافع وظهور الفوضى ونقص في العلم وضعف الدين وغربته وظهور البدع ودروس السنة واندثارها. ولذا لما سئل سهل التستري رحمه الله أي الناس خير قال السلطان، وكان يقول الخشبات السود المعلقة على أبوابهم، يعني أبواب السلطان، في كونه قائما بسلطانه أنفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله الذي ابتلي بصوت السلطان حتى تقطع جلده وسال دمه أنكر على من رأى الخروج وقال سبحان الله، الدماء الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. فمخالفة السنة والصدور عن أهل البدعة يورث ذلك. فانظر يا عبد الله إلى اعتقادك ومنهجك ودعوتك ومعاملتك وجميع شؤونك، هل هي على السنة أم مخالفة؟ فلو لم يكن في البدعة إلا أن فيها رغبة عن السنة لكفى بذلك شرا. قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. قال أبو قلابة رحمه الله إن أهل الأهواء ليس أحد منهم ينتحر رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف. وقال البربهاري رحمه الله اعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو إلى السيف. وصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فالتجمعات السرية والتنظيمات الحزبية كلها ينطبق عليها قول عمر بن عبد العزيز، فالحذر الحذر، ودين الله لجميع خلقه، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن مما يورث الغلة صحبة أهل البدع والأهواء، وقد كثروا في هذا الزمان في جماعات وأحزاب. فإياك أيها المبارك أن يلبسوا عليك دينك أو يستخفوك ويجعلوك سلاحا على بلدك وولاة أمرك ومجتمعك وأهلك. أيها الإخوة، إن أقل ما نقدمه لولاة أمرنا ولجنودنا ورجال أمننا هو الدعاء، فلا تبخلوا عليهم به فإن لهم حقا. ومن أعظم النعم على الناس اجتماع الكلمة ووحدة الصف وبسط الأمن، ولقد من الله جل وعلا على هذه البلاد المملكة العربية السعودية بالمؤسس الباني الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذي أرسل دعائم هذه الدولة الفتية المملكة العربية السعودية، فبسط الله لهذه البلاد الأمن وجمع كلمتها على الحق، فأصبحت من أعظم دول الأرض اليوم. ولذلك فإن حب الأوطان غريزة فطرية ينضاف إليها الحب الشرعي إذا كان الوطن وطن الإسلام، وهذا ما اجتمع في المملكة العربية السعودية، فهي وطننا وهي وطن الإسلام ومأرز الإيمان، وهي معقل التوحيد والسنة، وهي حاضنة الحرمين الشريفين، فحبها دين وقربة إلى الله جل وعلا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قدم إلى المدينة من سفر أو غزو فأبصر جدران المدينة حرك ناقته، يعني أرخى لها العنان حتى تسرع، قال أنس وهو راوي الحديث: حبا للمدينة، فحب الوطن دين وقربة، لأن هذا الوطن المملكة العربية السعودية هي التي أقامت معالم الدين وتأسست على الكتاب والسنة، فحبها والولاء لها والدفاع عنها والوقوف معها وفداؤها من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. فهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية قد أنعم الله عليها ولله الحمد بنعم عظيمة، منها نعمة التوحيد التي هي أعظم النعم على الإطلاق، فالتوحيد هو سبب النجاة والأمن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومنها نعمة السنة، فلا بدع ولا مخالفات، بل اتباع لهدي خير المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هذه النعم على هذه البلاد أن هيأ لهم ولاة أمر صالحين، همهم الأول هو تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على مدار العام. ومن نعم الله على هذه البلاد أيضا أن وفقها لإقامة هذه الشعيرة العظيمة التي لا تقام في أي بلد في العالم إلا في هذه البلاد المباركة، وهي سبب خيرية هذه الأمة وتميزها على سائر الأمم. وهذه الشعيرة هي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد استشعر ولاة أمرنا وفقهم الله عظم شأن هذه الشعيرة المباركة، فكانت محل عنايتهم وجل اهتمامهم منذ قيام هذه البلاد على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مد الله في عمره على طاعته. والدولة وفقها الله تستنفر كافة طاقاتها وإمكاناتها لخدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذه الأيام المباركة عند قدومهم لهذه البلاد لأداء فريضة الحج، وذلك ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، وأيضا ليؤدوها وفق المنهج الشرعي. أيها الإخوة، فاتقوا الله واعتصموا بحبل الله وتمسكوا بسنة نبيه صلى عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه الصحابة الكرام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. رواه أبو داود. واحذروا سلوك سبول الفرق الضالة الهالكة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم خبر ناه وناصح ومحذر أن الأمة ستفترق عليها وأنها كلها في النار إلا واحدة، وهي التي تثبت مستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جعلني الله وإياكم من أهلها. أيها الإخوة، إن من أعظم الفرق الضالة خطرا ومن أكثرها فسادا وضررا فرقة الخوارج، الفرقة المارقة التي يقوم منهجها المنحرف على تكفير المسلمين بغير حق، واستحلال الدماء المعصومة بغير حق، والخروج على ولاة الأمور بغير حق، والسعي الجاد في تقويض وهدم الأمن والاستقرار في المجتمعات الإسلامية. ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج أبلغ تحذير، وأنكر على أول رجل ظهر منهم أبلغ نكير، وتوعدهم أشد إيعاد، فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتلا يستأصلهم جميعا لما هم عليه من الفساد والإفساد. ومن كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته فقد وصفهم بأوصاف واضحة جلية، منها أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، أن يغلب عليهم الطيش والخفة وعدم النظر في العواقب لضعف عقولهم وصغر أعمارهم وقلة تجاربهم. ومن كان طائشا سفيها ضعيف العقل كان ضرره أعظم من نفعه وإفساده أكثر من إصلاحه، ومنها أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يقرؤون القرآن دون علم ولا فقه، فيفسرونه بتفسيرات باطلة يبنون عليها تكفير المسلمين واستحلال دماء المعصومين ومفارقة جماعة المسلمين، كما في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يراهم شرار الخلق، وأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ومما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وذلك لأنهم يرون المسلمين مرتدين، وقتال المرتد مقدم على قتال الكافر الأصلي من اليهود والنصارى وغيرهم. وهذا الوصف مطابق لواقعهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإن أكثر الدماء التي سفكت على أيدي الخوارج هي دماء الموحدين، فقد ابتدأوا تأريخهم الدموي بقتل عثمان رضي الله عنه، ثم بقتل الصحابة في النهروان، ثم قتلوا عليا رضي الله عنه وهو خارج يصلي الفجر. وهكذا هم على امتداد تاريخهم تجد ثوراتهم ومظاهراتهم وتفجيراتهم واغتيالاتهم موجهة إلى نحور أهل الإسلام وفي ديار أهل الإسلام، وما كان غير ذلك فهو شاذ ونادر بالنسبة لمجموعة فسادهم على امتداد تاريخهم إلى يومنا هذا. ومما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبالغون في الاجتهاد في العبادة كقراءة القرآن والصلاة والصيام. فيستفاد من هذا الوصف أنه لا ينبغي للمسلمين أن يغتروا بعبادة الخوارج وإظهارهم الصلاح والنسك والخشوع والغيرة على الدين ونحو ذلك، فيظن أنهم على حق، لأن الاجتهاد في العبادة لا يلزم منه صحة المعتقد ولا صحة المنهج ولا صحة الديانة ولا حتى حسن العاقبة يوم القيامة. فهؤلاء الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة العظيمة، ومع ذلك أخبر أنهم يمرقون من الدين، وأنه لو أدركهم لقتلهم ولم يبق منهم أحدا، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار في الآخرة والعياذ بالله. فأساس الاستقامة وأصلها التزام عقيدة السلف الصالح، لأنها الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالفرق كلها تستدل بالكتاب والسنة ولكن بأفهام منكوسة ونظرات معكوسة لا تتفق مع فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فاتقوا الله ولا تظنوا أن الخوارج فرقة كانت وبادت، بل لا تزال موجودة بأفكارها ومنهجها وسلوكها. فالجماعات التي تنتهج التكفير والخروج على الحكام وتقوم بالمظاهرات والتفجيرات وتنفذ الاغتيالات هي امتداد لعقيدة الخوارج، سواء تسمى أصحاب هذا المنهج بالإخوان المسلمين أو تنظيم القاعدة أو جبهة النصرة أو غير ذلك من التسميات. فالعبرة بالمنهج الذي يتبناه الفرد أو الجماعة. فلنكن على حذر بالغ من هذه الجماعات والتنظيمات والأحزاب، ولا نغتر بأسمائها ولا بدعواها الجهاد أو الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بغير ذلك من الدعاوى، ما دامت غير متفقة مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. وقد صدرت الفتاوى الشرعية والبيانات الرسمية مجرمة هذه الجماعات، محذرة منها، موضحة زيغها وضلالها وخبث أهدافها. فإنها لا تريد بنا خيرا، لا تريد إلا سلخنا من عقيدتنا السلفية النقية، لا تريد إلا تخريبها أمننا وتفريق كلمتنا وتشتيت شملنا وتبديل نعمة الله علينا. فاحذروهم وحذروا منهم وأفسدوا عليهم خططهم بتمسككم بعقيدتكم وصدق ولائكم لولاة أموركم وتوقيركم لعلماء السنة والأخذ عنهم وبالتعاون مع الدولة أيدها الله بالتبليغ عن كل محرض ومثير للفتنة وساع في إفساد ديننا أو أمننا. اللهم إنا نعوذ بك من الخوارج شرار الخلق وكلاب النار. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، إنك أنت العزيز القهار. اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأترككم مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي للتعليق على هذه المحاضرة. شكرا لكم على الاستماع والإنصات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ خالد الحميد مدير رئيس الهيئة بمدينة الرياض ومنطقة الرياض على هذا الطرح الجميل المبارك وعلى هذا العمل والإعداد الجيد. فقد اشتملت هذه المحاضرة على 3 جوانب. الجانب الأول التأصيل لطاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة، والأمر الثاني التحذير من البدع التي تخالف ذلك، والأمر الثالث التركيز على التحذير من الخوارج المارقين من دين الله. ولقد وضع فيها النقاط على الحروف وأجاد وأفاد، أجزاه فجزاه الله خير ما يجزي به عباده الصالحين. على هذا هذه المحاضرة القيمة الماتعة النافعة، فإنه قد أعدها إعدادا مباركا وحشد فيها من النصوص الشرعية ما لا بد منه وما نحتاج إليه في تأصيل هذه المسائل العظيمة. فجزاه الله خيرا حيث أصل للسنة بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حذر من البدع في ضوء النصوص الشرعية، وبين أن كل ما يخالف هذه السنن إنما هي بدع، وبين خطورة البدع على فرقة الأمة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الخوارج الذين هم من شر أهل البدع، وهم شر الخلق والخليقة، وشر قتيل تحت أديم السماء، وشر قتلى قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه، إن لمن قتلهم أجرا. علينا أن نستفيد من هذه المحاضرة، واقترح على أخي وفقه الله أن يطورها إلى كتاب أو كتيب ولو بحجم مبارك طيب ليستفيد منه الناس مستقبلا والمسلمون في هذا التأصيل المبارك. وجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين ووفقه لكل خير. وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن خالد الحميد خالد بن ناصر الحميد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة السمع والطاعة ولزوم الجماعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع قوله فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعد السرهيد في قائم محاضرة بعنوان علموا أولادكم التوحيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن مما فرضه الله وأوجبه وشرعه وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهميته، حتى قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد غلظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدى وأعاد، هو أصل من أصول أهل السنة وعلامة فارقة ورمز ظاهر لا يخالف فيه إلا أهل الضلال والبدع، وما زال علماء السنة على اختلاف عصورهم وتباعد أمصارهم يقررونه ويوضحونه ويؤلفون فيه ويجعلونه في كتب العقائد ويفردون له بابا في كتبهم. هذا الأصل كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة رضي الله عنهم به ويأخذ عليهم الميثاق على أن يعملوا به ويصبروا على الأذى فيه. هذا الأصل كان السلف الصالح يضللون من خالف فيه وزاغ عنه. هذا الأصل حاول كثير من أهل الضلال لمز أهل السنة به. هذا الأصل هو السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف ولزوم جماعة المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن من أصول أهل السنة الاجتماع على الحق والاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وروى الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بإسناد صححه ابن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فكان من نصحه صلى الله عليه وسلم أن قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وقال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة رحمه الله في وصية له: لا تفارق الجماعة. وكتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه بأن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم، فافعل. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والمفارق للجماعة مستحق للقتل قد أحل الله دمه. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وعن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. أيها الإخوة، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. جاء في صحيح مسلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن الدين النصيحة لولاة الأمور. قال ابن رجب رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله. جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، رواه مسلم. أيها الإخوة، إن من النصيحة لولاة الأمر، لولاة أمر المسلمين التي أمرتم بها، الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. أخرج مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وخير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم. وأخرج ألا لك أي عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وأخرج الخلال في السنة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: وإني لأدعو له، أي السلطان، بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا عليه. قال البربهري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال ابن رجب رحمه الله: ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق وحث الأخيار على ذلك. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات، ومن أفضل الطاعات، ومن النصيحة لله ولعباده. بل لما قيل لسماحته: هناك من يمتنع من الدعاء لولي الأمر، قال: هذا يدل على جهل الممتنع وعدم بصيرته. أيها الإخوة، ومن النصيحة لولاة الأمر عدم التشهير بالنصيحة لهم، كمن ينصح وينكر عليهم من فوق المنابر أو المواقع أو الصحف. بل الواجب والمشروع أن يذهب إليهم وينصح لهم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس رضي الله عنه: آمر أميري بالمعروف؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن كنت فاعلا فيما بينك وبينه. قال ابن رجب رحمه الله: وتذكيرهم وتنبيههم في رفق ولطف. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف الصالح التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر. وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين، فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه. أيها الإخوة الأكارم، إن الخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة، شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستميلون قلوب الناس بذلك ليطعنوا في ولاة الأمر، ومع ذلك هم كلاب النار، شر قتلى تحت السماء، ومن مسالكهم التكلم في أعراض ولاة الأمر وسبهم، وذلك مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تعصوهم، واصبروا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أول نفاق الرجل طعنه في أميره. أخرجه البيهقي في الشعب. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. ولما طعن رجل من أهل البصرة في أميره بقوله: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، قال له أبو بكرة الصحابي الجليل رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخرجه الترمذي. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المقنع: فإن سبوا الإمام عزرهم، بل إن عرضوا بسب ولي الأمر ولم يصرحوا عزروا، كما رجحه المرداوي في الإنصاف. وقال ابن فرحون رحمه الله في تبصرة الحكام: إنه يعاقب عقوبة شديدة ويسجن شهرا. ولذا قيل: حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم. واعتبروا بمن حولكم رحمكم الله. صح عن ابن عباس رضي الله عنه بأنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفلوذج في الفرقة، والفلوذج نوع من الحلوى. وبعد أن تبين هذا الأصل العظيم، تأمل في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين قال: عن هذا الأصل العظيم، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الإخوة، إن مفارقة الجماعة والخروج على الإمام فيها من المفاسد ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال، استبدال للخوف بالأمن وللجوع بالشبع وإراقة للدماء وهتك للأعراض ونهب للأموال وقطع للسبل وتسلط السفهاء وانتشار الجهل وتعطل المنافع وظهور الفوضى ونقص في العلم وضعف الدين وغربته وظهور البدع ودروس السنة واندثارها. ولذا لما سئل سهل التستري رحمه الله أي الناس خير؟ قال السلطان، وكان يقول الخشبات السود المعلقة على أبوابهم، يعني أبواب السلطان، في كونه قائما بسلطانه أنفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله الذي ابتلي بصوت السلطان حتى تقطع جلده وسال دمه أنكر على من رأى الخروج وقال سبحان الله، الدماء، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، فمخالفة السنة والصدور عن أهل البدعة يورث ذلك. فانظر يا عبد الله إلى اعتقادك ومنهجك ودعوتك ومعاملتك وجميع شؤونك، هل هي على السنة أم مخالفة؟ فلو لم يكن في البدعة إلا أن فيها رغبة عن السنة لكفى بذلك شرا. قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. قال أبو قلابة رحمه الله إن أهل الأهواء ليس أحد منهم ينتحر رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف. وقال البربهاري رحمه الله اعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو إلى السيف. وصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فالتجمعات السرية والتنظيمات الحزبية كلها ينطبق عليها قول عمر بن عبد العزيز، فالحذر الحذر، ودين الله لجميع خلقه، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن مما يورث الغلة صحبة أهل البدع والأهواء، وقد كثروا في هذا الزمان في جماعات وأحزاب. فإياك أيها المبارك أن يلبسوا عليك دينك أو يستخفوك ويجعلوك سلاحا على بلدك وولاة أمرك ومجتمعك وأهلك. أيها الإخوة، إن أقل ما نقدمه لولاة أمرنا ولجنودنا ورجال أمننا هو الدعاء، فلا تبخلوا عليهم به فإن لهم حقا. ومن أعظم النعم على الناس اجتماع الكلمة ووحدة الصف وبسط الأمن، ولقد من الله جل وعلا على هذه البلاد المملكة العربية السعودية بالمؤسس الباني الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذي أرسل دعائم هذه الدولة الفتية المملكة العربية السعودية، فبسط الله لهذه البلاد الأمن وجمع كلمتها على الحق، فأصبحت من أعظم دول الأرض اليوم. ولذلك فإن حب الأوطان غريزة فطرية ينضاف إليها الحب الشرعي إذا كان الوطن وطن الإسلام، وهذا ما اجتمع في المملكة العربية السعودية، فهي وطننا وهي وطن الإسلام ومأرز الإيمان وهي معقل التوحيد والسنة وهي حاضنة الحرمين الشريفين، فحبها دين وقربة إلى الله جل وعلا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قدم إلى المدينة من سفر أو غزو فأبصر جدران المدينة حرك ناقته، يعني أرخى لها العنان حتى تسرع، قال أنس وهو راوي الحديث: حبا للمدينة، فحب الوطن دين وقربة، لأن هذا الوطن المملكة العربية السعودية هي التي أقامت معالم الدين وتأسست على الكتاب والسنة، فحبها والولاء لها والدفاع عنها والوقوف معها وفداؤها من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. فهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية قد أنعم الله عليها ولله الحمد بنعم عظيمة، منها نعمة التوحيد التي هي أعظم النعم على الإطلاق، فالتوحيد هو سبب النجاة والأمن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومنها نعمة السنة، فلا بدع ولا مخالفات، بل اتباع لهدي خير المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هذه النعم على هذه البلاد أن هيأ لهم ولاة أمر صالحين، همهم الأول هو تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على مدار العام. ومن نعم الله على هذه البلاد أيضا أن وفقها لإقامة هذه الشعيرة العظيمة التي لا تقام في أي بلد في العالم إلا في هذه البلاد المباركة، وهي سبب خيرية هذه الأمة وتميزها على سائر الأمم. وهذه الشعيرة هي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد استشعر ولاة أمرنا وفقهم الله عظم شأن هذه الشعيرة المباركة، فكانت محل عنايتهم وجل اهتمامهم منذ قيام هذه البلاد على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مد الله في عمره على طاعته، والدولة وفقها الله تستنفر كافة طاقاتها وإمكاناتها لخدمة قاصد بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذه الأيام المباركة عند قدومهم لهذه البلاد لأداء فريضة الحج، وذلك ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، وأيضا ليؤدوها وفق المنهج الشرعي. أيها الإخوة، فاتقوا الله واعتصموا بحبل الله وتمسكوا بسنة نبيه صلى عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه الصحابة الكرام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود. واحذروا سلوك سبول الفرق الضالة الهالكة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم خبر ناه وناصح ومحذر أن الأمة ستفترق عليها وأنها كلها في النار إلا واحدة، وهي التي تثبت مستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جعلني الله وإياكم من أهلها. أيها الإخوة، إن من أعظم الفرق الضالة خطرا ومن أكثرها فسادا وضررا فرقة الخوارج، الفرقة المارقة التي يقوم منهجها المنحرف على تكفير المسلمين بغير حق، واستحلال الدماء المعصومة بغير حق، والخروج على ولاة الأمور بغير حق، والسعي الجاد في تقويض وهدم الأمن والاستقرار في المجتمعات الإسلامية. ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج أبلغ تحذير، وأنكر على أول رجل ظهر منهم أبلغ نكير، وتوعدهم أشد إيعاد، فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتلا يستأصلهم جميعا لما هم عليه من الفساد والإفساد. ومن كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، فقد وصفهم بأوصاف واضحة جلية، منها أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، أن يغلب عليهم الطيش والخفة وعدم النظر في العواقب لضعف عقولهم وصغر أعمارهم وقلة تجاربهم. ومن كان طائشا سفيها ضعيف العقل كان ضرره أعظم من نفعه وإفساده أكثر من إصلاحه، ومنها أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يقرؤون القرآن دون علم ولا فقه، فيفسرونه بتفسيرات باطلة يبنون عليها تكفير المسلمين واستحلال دماء المعصومين ومفارقة جماعة المسلمين، كما في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يراهم شرار الخلق، وأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، ومما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وذلك لأنهم يرون المسلمين مرتدين، وقتال المرتد مقدم على قتال الكافر الأصلي من اليهود والنصارى وغيرهم. وهذا الوصف مطابق لواقعهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإن أكثر الدماء التي سفكت على أيدي الخوارج هي دماء الموحدين، فقد ابتدأوا تأريخهم الدموي بقتل عثمان رضي الله عنه، ثم بقتل الصحابة في النهروان، ثم قتلوا عليا رضي الله عنه وهو خارج يصلي الفجر. وهكذا هم على امتداد تاريخهم تجد ثوراتهم ومظاهراتهم وتفجيراتهم واغتيالاتهم موجهة إلى نحور أهل الإسلام وفي ديار أهل الإسلام، وما كان غير ذلك فهو شاذ ونادر بالنسبة لمجموعة فسادهم على امتداد تاريخهم إلى يومنا هذا. ومما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبالغون في الاجتهاد في العبادة كقراءة القرآن والصلاة والصيام، فيستفاد من هذا الوصف أنه لا ينبغي للمسلمين أن يغتروا بعبادة الخوارج وإظهارهم الصلاح وإظهارهم الصلاح والنسك والخشوع والغيرة على الدين ونحو ذلك، فيظن أنهم على حق، لأن الاجتهاد في العبادة لا يلزم منه صحة المعتقد ولا صحة المنهج ولا صحة الديانة ولا حتى حسن العاقبة يوم القيامة. فهؤلاء الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة العظيمة، ومع ذلك أخبر أنهم يمرقون من الدين، وأنه لو أدركهم لقتلهم ولم يبق منهم أحدا، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار في الآخرة والعياذ بالله. فأساس الاستقامة وأصلها التزام عقيدة السلف الصالح، لأنها الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالفرق كلها تستدل بالكتاب والسنة ولكن بأفهام منكوسة ونظرات معكوسة لا تتفق مع فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فاتقوا الله ولا تظنوا أن الخوارج فرقة كانت وبادت، بل لا تزال موجودة بأفكارها ومنهجها وسلوكها، فالجماعات التي تنتهج التكفير والخروج على الحكام وتقوم بالمظاهرات والتفجيرات وتنفذ الاغتيالات هي امتداد لعقيدة الخوارج، سواء تسمى أصحاب هذا المنهج بالإخوان المسلمين أو تنظيم القاعدة أو جبهة النصرة أو غير ذلك من التسميات. فالعبرة بالمنهج الذي يتبناه الفرد أو الجماعة، فلنكن على حذر بالغ من هذه الجماعات والتنظيمات والأحزاب، ولا نغتر بأسمائها ولا بدعواها الجهاد أو الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بغير ذلك من الدعاوى ما دامت غير متفقة مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. وقد صدرت الفتاوى الشرعية والبيانات الرسمية مجرمة هذه الجماعات، محذرة منها، موضحة زيغها وضلالها وخبث أهدافها، فإنها لا تريد بنا خيرا، لا تريد إلا سلخنا من عقيدتنا السلفية النقية، ولا تريد إلا تخريب أمننا وتفريق كلمتنا وتشتيت شملنا وتبديل نعمة الله علينا. فاحذروهم وحذروا منهم وأفسدوا عليهم خططهم بتمسككم بعقيدتكم وصدق ولائكم لولاة أموركم وتوقيركم لعلماء السنة والأخذ عنهم وبالتعاون مع الدولة أيدها الله بالتبليغ عن كل محرض ومثير للفتنة وساع في إفساد ديننا أو أمننا. اللهم إنا نعوذ بك من الخوارج شرار الخلق وكلاب النار. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، إنك أنت العزيز القهار. اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأترككم مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي للتعليق على هذه المحاضرة. شكرا لكم على الاستماع والإنصات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ خالد الحميد مدير رئيس الهيئة بمدينة الرياض ومنطقة الرياض على هذا الطرح الجميل المبارك وعلى هذا العمل والإعداد الجيد. فقد اشتملت هذه المحاضرة على 3 جوانب: الجانب الأول التأصيل لطاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة، والأمر الثاني التحذير من البدع التي تخالف ذلك، والأمر الثالث التركيز على التحذير من الخوارج المارقين من دين الله. ولقد وضع فيها النقاط على الحروف وأجاد وأفاد، أجزاه فجزاه الله خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذا هذه المحاضرة القيمة الماتعة النافعة. فإنه قد أعدها إعدادا مباركا وحشد فيها من النصوص الشرعية ما لا بد منه وما نحتاج إليه في تأصيل هذه المسائل العظيمة. فجزاه الله خيرا حيث أصل للسنة بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حذر من البدع في ضوء النصوص الشرعية، وبين أن كل ما يخالف هذه السنن إنما هي بدع، وبين خطورة البدع على فرقة الأمة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الخوارج الذين هم من شر أهل البدع، وهم شر الخلق والخليقة، وشر قتيل تحت أديم السماء، وشر قتلى قتلاهم وخير قتيل من قتلوه، إن لمن قتلهم أجرا، علينا أن نستفيد من هذه المحاضرة، واقترع على أخي وفقه الله أن يطورها إلى كتاب أو كتيب ولو بحجم مبارك طيب ليستفيد منه الناس مستقبلا والمسلمون في هذا التأصيل المبارك. وجزاه الله عنا خير ما يجري به عباده الصالحين، ووفقه لكل خير. وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن خالد الحميد خالد بن ناصر الحميد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، السمع والطاعة ولزوم الجماعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مما يسمع قوله فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعد السرهيد في قائم محاضرة بعنوان علموا أولادكم التوحيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.